والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ومنها ما ذكره صاحب الكفاية. كنا بصدد الإجابة على الإشكال الذي ورد على التمسك بالصحيحة الثالثة لزرارة من أن مدلول هذه الصحيحة إما هو على خلاف الضرورة الفقهية الشيعية، وإما هو لا يناسب الاستصحاب وأركان الاستصحاب غير تامة. هذا الإشكال عليكم السلام، قلنا بأنه توجد عدة محاولات للإجابة عليه. انتهينا من جواب المحقق العراقي رضوان الله عليه، الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يستعرض جواب صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله حاول الإجابة عن ذلك الإشكال بأن من لم يصلي الركعة الرابعة مثلا فعدم أدائه للركعة الرابعة له أثران، أحدهما أنه لا بد وأن يأتي بالركعة الثالثة، من لم يصلي الركعة الثالثة عليكم السلام فأثره الواقعي هو أنه عليه أن يأتي بالركعة الرابعة، وأثره الآخر أن فصل التشهد والتسليم سيكون مانعا عن صحة صلاته. يريد أن يفكك بين هذين الأثرين، يقول أليس الذي لم يصلي الركعة الرابعة يجب عليه أن يصلي ركعة رابعة متصلة؟ ما معنى الركعة الرابعة المتصلة؟ معنى الركعة الرابعة المتصلة يعني اشتراط ركعة رابعة ومانعية التشهد والتسليم بين الثلاث ركعات وبين هذه الركعة الرابعة. يقول بأن ما نرتب عليه من حكم أنه يجب عليه أن يصلي ركعة رابعة متصلة هذا ينحال إلى أمرين، يعني أنه يجب عليه أن يصلي ركعة ثالثة ولا بد عليه أن لا يأتي بتشهد وتسليم بين الثلاث ركعات التي صلىها وبين هذه الركعة الرابعة. إذن فالأثر الشرعي المترتب على من لم يؤدي بعد ركعتها الرابعة أثره الشرعي أثران أمران، أحدهما أن يؤدي الركعة الرابعة، والأثر الثاني أن فعل التشهد والتسليم مبطل لصلاته فعليه أن لا يتشهد ولا يسلم في البين. هذان أثران. عندئذ لو شك الإنسان، لو شك أنه هل صلى الركعة الرابعة أو لم يصل الركعة الرابعة، مقتضى الاستصحاب هو ترتيب كلا الأثرين. مقتضى الاستصحاب يستصحب عدم أدائه للركعة الرابعة، إذن يترتب على ذلك كلا الأثرين لأنهما أثران واقعيان ليس أثرين للشك كما ذكرنا سابقا في الرد على الوجه السابق في الوجه السابق أو في أصل بيان الإشكال. ليس هذان الأثران أثرين للشك في المستصحب، بل أثران لذات المستصحب. ذات عدم أداء الركعة الرابعة موضوع لهذين الأثرين، موضوع لوجوب أداء ركعة رابعة وللمنع عن التشهد والتسليم. وعندئذ مقتضى الاستصحاب أن نرتب عليه هذان الأثران اللذان هما أثر ذات المستصحب، هما أثر ذات المستصحب. فلو أجرى الاستصحاب بالاستصحاب أثبت أنه لم يصل للركعة الرابعة، ترتب على ذلك التعبد بهذين بكلا هذين الأثرين، وهو أن يصلي ركعة الرابعة ولا يتشهد ولا يسلم في البين. ولكن ثبت بدليل مستقل أن هذا الأثر الثاني لا يثبت بالاستصحاب، أن الاستصحاب ليس حجة في إثبات هذا الأثر الثاني. فهذا في الحقيقة تخصيص وتقييد لإطلاق دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب مقتضى دليل الاستصحاب مقتضى قوله في نفس هذه الرواية أنه لا تنقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك عليكم السلام ورحمة الله، مقتضى إطلاق ذلك أن يرتب كلا الأثرين، هم يصلي ركعة الرابعة وهم لا يتشهد ولا يسلم. ولكن ثبت بمقيد منفصل أن هذا الأثر الثاني لا يترتب، فهذا تقييد لإطلاق دليل الاستصحاب. ولا بأس بأن نقول بأننا نتمسك بالاستصحاب بمقدار الأثر الأول، وأما بمقدار الأثر الثاني فقد خرج عن الاستصحاب بالمقيد المنفصل. هذا استثناء عن دليل الاستصحاب ثبت بدليل مستقل، وهذا لا يمنع الالتزام بترتيب الأثر الأول، وهو أنه يجب عليه أن يصلي ركعة رابعة. أصل الركعة الرابعة يثبت بالاستصحاب، أصل وجوب الركعة الرابعة يثبت عليه بالاستصحاب. إذن فبالإمكان أن نتمسك بهذا الدليل بهذا المقدار. هذا هو الجواب الذي قدمه صاحب الكفاية رضوان الله عليه. السيد الشيء رضوان الله عليه يرد هذا الجواب. هذا الجواب من قبل صاحب الكفاية رضوان الله عليه خلط لطيف أو مغالطة لطيفة لو صح التعبير. الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله عليه جوابه هذا لو تأملنا فيه لوجدنا أن فيه نوع مغالطة. طبعا هو لم يتعمد المغالطة، من اتهم الشيخ الآخر بأنه يتعمل، لكن على كل حال هو لم يلتفت إلى الخلل الموجود في هذا البيان. الخلل الموجود في هذا البيان الخلل الذي لم يلتفت إليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه هو أنه أساسا لا بد وأن نجد بأن هذين الأثرين اللذين أشار إليهما صاحب الكفاية هل هما أثران لمترتبان على عدم أداء الركعة الرابعة مع العلم أو مع الشك معا، في حال العلم وفي حال الشك معا، أو أنهما أثران مترتبان على عدم أداء الركعة الرابعة في فرض العلم فقط لا في فرض الشك؟ فإن قلنا بأن هذين الأثرين مترتبان على ذات عدم أداء الركعة الرابعة بقطع النظر عن العلم بذلك أو الشك فيه، كل من لم يؤدي الركعة الرابعة سواء كان عالما بأنه لم يؤدي الركعة الرابعة أو كان شاكا في أنه لم يؤدي الرابعة، لو قلنا بأن كل من لم يؤدي الركعة الرابعة سواء كان عالما بذلك أو شاكا فيه فحكمه أن يصلي ركعة رابعة متصلة، يعني حكمه هذان الأثران أن يصلي ركعة رابعة وأن لا يتشهد ولا يسلم في البين. إن كان هكذا فهذا يعني أنه عندما فهذا يعني أن الاستصحاب هنا لا يجري، لأنه إن كان لم يصلي في الواقع الركعة الرابعة فسوف لا تصح صلاته بهذا الاستصحاب، لأنه بالاستصحاب ماذا يثبت؟ بالاستصحاب يثبت بأنه لم يصلي الركعة الرابعة، إذن لابد أن يرتب عليه كلا الأثرين. ورغم الشك، لأننا افترضنا أنه كلا الأثرين هما أثران لعدم الاستصحاب، لعدم أداء الركعة الرابعة حتى في فرض الشك، إن كان حتى في فرض الشك إذن فلا بد أن يصلي بدون تشهد والتسمية، وهذا ما قلنا أنه خلاف الضرورة الفقهية. فإذن لا يمكن التفكيك بين الأثرين، إذا قلنا بأن الأثرين بأن هذين الأثرين أثران حتى في فرض الشك، إذا قلنا بأن هذين الأثرين أثران حتى في فرض الشك، إذن فلا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ أحدهما وعدم إجرائه بلحاظ الآخر، لأنه ما دام شك موجود فكلا الأثرين يترتبان، ولا يمكن أن يقال بأنه في فرض الشك هذا الأثر الثاني لا يترتب، بل فقط الأثر الأول يترتب، لا يمكن التفكيك بين الأثرين إن قلنا بأنه هذان الأثران مترتبان حتى في فرض الشك. إذن فسنبتلي بما كنا نقوله منذ البداية من أن هذه النتيجة على خلاف الضرورة الفقهية. هذا إذا قلنا بأن هذين الأثرين أثران لعدم أداء الركعة الرابعة حتى في فرض الشك. وأما إذا قلنا بأنه في حال العلم يجب عليه أن يصلي ركعة متصلة، وفي حال الشك يجب عليه أن يصلي ركعة منفصلة، يعني مع توسيط التشهد والتسليم، وهذا يعني أن الأثر الثاني يختص بفرض العلم، يعني أنه في فرض العلم بعدم أداء الركعة الرابعة يترتب كلا الأثرين، يصلي ركعة الرابعة ولا يتشهد الشهادة والتسليم، لا يتشهد ولا يسلم. وأما في فرض الشك، في أنه في فرض ما إذا شك في أنه أدى الركعة الرابعة أو لا، فالأثر الثاني ليس حكما لا، ليس أثرا مترتبا على عدم أدائه للركعة الرابعة، لأنه في فرض الشك بل لا يكون التشهد والتسليم مانعا عن صحة الصلاة، بل يجب عليه أن يتشهد ويسلم، فأثر مانعية التشهد والتسليم يبطل في فرض الشك، هذا الأثر الثاني يبطل في فرض الشك. إن قلنا هكذا فهذا يعني أن الإنسان الشاك حكمه يختلف عن الإنسان العالم، فحينئذ هذا في فرض الشك عندما يجري الاستصحاب، كيف يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب لإثبات حكم جديد، هنا يعلم بأنه في فرض الشك حكمه يختلف عن فرض العلم، بل وبعبارة أخرى يقول بأنه هذا الذي عبر عنه الشيخ الأنصاري، عبر عنه الشيخ الآخر بأنه استثناء عن إطلاق تقييد لإطلاق دليل الاستصحاب، يقول هذا ليس في الحقيقة تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب، بل تقييد لإطلاق دليل مانعية التشهد والتسليم، أن مانعية التشهد والتسليم في البين إنما يختص بفرض العلم، أما في فرض الشك فليس مانعا، فالتشهد والتسليم ليس مانعا تقييدا لذاك الحكم وليس تقييدا لحكم الاستصحاب، وإنما هنا نحن نعلم بأن حكمه تغير، فعندما كان يعلم بأنه لم يصلي الركعة الرابعة كان حكمه هو إضافة ركعة رابعة بدون التشهد والتسليم، وعندما شك في ذلك تحول حكمه إلى الركعة الرابعة مع التشهد والتسليم. هذا أصلا سوف لا يكون هذا محلا للاستصحاب، هذا ليس تقييدا للاستصحاب بل خروجا عن, عن, عن موضوع الاستصحاب، لأنه عالم بتغير الحكم، عالم بتغير الحكم بعد الشك حكمه تغير. فلا معنى لإثبات الركعة الرابعة بدون التشهد والتسليم بالاستصحاب، لا معنى له، لأن حكمه تغير أساسا وعليه. فهذا الجواب من قبل صاحب الكفاية أيضا غير تام. لاحظوا العبارة. ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة، يعني أن التشهد والتسليم مانع عن صحة الصلاة. هذا من الآثار المترتبة على عدم أدائه للركعة الرابعة. من لم يؤدي الركعة الرابعة ليس عليه، لا يحق له أن يتشهد ويسلم، فإذا تشهد وتسلم بطلت صلاته. فمانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة أثر لعدم الإتيان بالركعة الرابعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور، استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، من شك في أنه هل أدى الركعة الرابعة أو لم يؤدي يستصحب عدم الركعة الرابعة، ولو بقي ذلك وطبعه الأولي لترتب عليه كلا هذين الأثرين. لكن الأثر الثاني يقول خرج بمقيد منفصلين، يقول ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه عن التعبد بالأثر ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني، يعني يخرج عنه التعبد بالأثر الثاني، يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثاني. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في الآثار في آثار المؤداء مع التبعيض في آثار المؤداء، يعني في آثار المستصحاب، صحيح لا بأس بهذا التبعيض، لأن هذا التبعيض ثبت بمقيد منفصل. ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة بغض النظر عن علمه بذلك وشكه فيه، واقع عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران سواء في فرض العلم بذلك أو الشك فيه. فموضوع هذين الأثرين هو واقع عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لا العلم به بالخصوص، بل واقع عدم الإتيان بالركعة الرابعة إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة. إن كان هكذا فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض، لا يمكن التبعيض في هذين الأثرين حينئذ، بل في مقام التعبد بآثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، لأنه حتى في فرض الشك هو هذا الأثر الثاني متحقق بشأنه. فإن كان في الواقع قد أدى الركعة الرابعة، فقد أدى الركعة الرابعة بعد هذه الركعة الرابعة التي الركعة الأخرى التي يصليها ليس مأمورا بها. وإن كان في الواقع لم يؤد الركعة الرابعة وقد شك في ذلك، فقد تم موضوع كلا الأثرين حسب الفرض، فسيكون التشهد والتسليم مانعا، لأن الأثر الثاني كان المانعية، لأن الأثر الثاني كان مانعية التشهد والتسليم، يعني أنه هذه المانعية تجي. إذن فهذه الركعة التي أخرى التي يريد أن يضيفها ستكون لغوا، بل لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، يعني إن كان قد صلى أربع ركعات في الواقع فهذه الركعة الإضافية غير مأمور بها، وإلا يعني وإن لم يؤدي الركعة الرابعة فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأن الأثر الثاني مترتب حتى في فرض الشك، فالمانعية تجري حتى في فرض الشك فتبطل صلاته أيضا. بلي إي بلي، وإن لم تكن أربع ركعات، وإلا يعني وإن لم يصل الركعة الرابعة في الواقع، إن لم يصل الركعة الرابعة في الواقع فكلا الأثرين يأتيان، وقد كان الأثر الثاني عبارة عن مانعية التشهد والتسليم، فهذا التشهد والتسليم يؤديان إلى بطلان صلاته، وإلا فقد بطلت صلاته بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان، يعني المانعية موجودة حتى في فرض الشك إذا كان في الواقع صلاته لم يكمل صلاته في الواقع، يعني إن لم يؤدي الركعة الرابعة في الواقع فهذه المانعية تجري. هذا على هذا الفرق. وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك في الواقع، يعني لا في حالة الشك عفوا، ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، بل في من آثار عدم الإتيان في حال العلم فقط لا في حالة الشك، ليس أن مانعية التشهد والتسليم فقط هي من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة في فرض العلم، وليست هي من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة في حالة الشك، في حالة الشك ليست هذه من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. إن افترضنا هكذا فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي، حكم الواقعي تغير، أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، يعني إلى عدم المانعية بل إلى شرطية التشهد والتسليم، مانعية التشهد والتسليم تحول إلى شرطية التشهد والتسليم، تحول إلى نقيضها، وذلك تخصيصا في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب، هذا ليس تخصيصا في دليل الاستصحاب، هنا الأصل يخرج المحل عن مورد، المورد يخرج عن الاستصحاب، لأنه تخصيص لدليل الاستصحاب، بل هذا تخصيص للحكم الواقعي، لدليل الحكم الواقعي، بل وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما أدعي في الكفاية. ومنها الجواب الثالث الذي قدم لحل الإشكال المطروح، ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه، ولعل هذا الجواب الثالث أفضل الأجوبة، أفضل الوجوه للإجابة على الإشكال المطروح. يقول المحقق النائيني رضوان الله عليه أننا لتصحيح هذه الرواية نلتزم بأن الحكم الواقعي للإنسان العالم يختلف عن الحكم الواقعي للإنسان الشاك في هذه المسألة. يبدو أن المحقق النائيني بعد التفاته على رد صاحب الكفاية حول الجواب بهذا النحو، حلل الجواب بهذا النحو، قال بأننا نلتزم بأن الحكم الواقعي لمن لم يصلي صلاة الركعة الرابعة، لمن لم يصلي الركعة الرابعة حكمه في فرض العلم بأنه لم يصلي الركعة الرابعة هو أن يصلي ركعة رابعة متصلة، ومن لم يصلي ركعة رابعة في الواقع وقد شك في ذلك فحكمه هو أن يصلي ركعة رابعة منفصلة. عندئذ بدقة خلنا نتأمل ما موضوع الحكم بركعة رابعة منفصلة؟ موضوع الحكم بركعة بوجوب ركعة رابعة منفصلة هو من اجتمع فيه صفتان: الأولى أنه لم يكن قد صلى الركعة الرابعة في علم الله، والثاني أن يكون قد شك في أنه قد صلىها أو لم يصلها. من توفرت فيه هاتان الصفتان أنه من ناحية في الواقع لم يصل الركعة الرابعة، ومن ناحية أخرى قد شك في أنه قد صلىها أو لم يصلها. من توفرت لديه هاتان الصفتان فحكمه الشرعي أن يصلي صلاة ركعة أخرى منفصلة. خب، هذا الإنسان الشاك إنما يعرف تحقق أحد جزئي الموضوع. الإنسان الشاك صحيح أن شكه الذي هو أحد جزئي موضوع هذا الحكم وجداني، لأن موضوع الحكم بوجوب ركعة منفصلة موضوعه أصبح مركبا من جزئين. موضوع الحكم بوجوب ركعة منفصلة أصبح مركبا من جزئين، أحدهما أن لا يكون قد صلى الركعة الرابعة في الواقع، والثاني أن يكون قد شك في ذلك. خب، من يشك فهو إنما يطمئن بتحقق الجزء الثاني وهو الشك. الشك هو الجزء الثاني لموضوع وجوب ركعة منفصلة. لكن كيف يعرف أنه في الواقع هل صلى الركعة الرابعة أو لم يصلي الركعة الرابعة؟ سوف لا يستطيع التعرف على تحقق الجزء الأول من جزئي موضوع وجوب ركعة منفصلة. عندئذ ماذا يصنع؟ يصنع بل يتمسك بالاستصحاب لإثبات الجزء الأول تعبدا. يقول بأنني أشك في أنني هل أنني في الواقع صليت الركعة الرابعة أو لم أصلي الركعة الرابعة، أبني على أنني لم أصلي الركعة الرابعة، أبني بالاستصحاب. بالاستصحاب أبني على أنني لم أصلي الركعة الرابعة، فبضم هذا الاستصحاب إلى ذاك الوجدان يتم كلا جزئي وجوب ركعة منفصلة. أين من قبيل ما درستم في الحلقة السابقة من استصحاب عدم كفر الأب إلى حين موت الجد، فموت الجد أحد جزئي الموضوع، عدم كفر الأب هو الجزء الآخر، فموت الجد وجداني وعدم كفر الأب إلى حين موت الجد نثبته بالاستصحاب، فينضم الاستصحاب إلى الوجدان، أحد جزئي موضوع الحكم ثابت بالوجدان والجزء الآخر يثبت بالاستصحاب، فبانضمام الاستصحاب إلى الوجدان نرتب حكم شرعي. خب، تذكرون هذا المعنى في الحلقة السابقة بحثنا ذلك. هنا يكون من هذا القبيل، يقول بأن وجوب ركعة منفصلة حكم شرعي قد تركب موضوعه من جزئين، موضوعه مركب موضوع هذا الحكم الشرعي، موضوع وجوب ركعة منفصلة مركب من جزئين. الجزء الأول هو أن يشك في ذلك. خب، أما الشك فهو وجداني حاصل بالوجدان، وأما عدم أدائه للركعة الرابعة فيثبت بالاستصحاب، وبذلك يجب عليه أن يصلي ركعة منفصلة، ركعة مع التشهد والتسليم. وهذا بخلاف من علم بأنه لم يصلي الركعة الرابعة، لم يؤدي الركعة الرابعة، فإن من علم بأنه لم يؤدي الركعة الرابعة فإن حكمه الشرعي يختلف. حكمه الشرعي هو أن يؤدي ركعة رابعة متصلة، وبذلك يقول بأننا نتمسك بالاستصحاب هنا لأجل إثبات الجزء الأول من جزئي موضوع وجوب الركعة المنفصلة بدون أن نتورط في مخالفة الضرورة الفقهية. هذا ما يقوله المرزى النائيني رضوان الله عليه. السيجي رضوان الله عليه غاية ما يعلق على كلام المحقق النائيني هو أن هذا ممكن ثبوتان. من الممكن أن يكون الإمام ناظرا إلى هذا المعنى، أن يكون قاصدا لهذا المعنى، قاصدا لاستصحاب عدم أداء الركعة الرابعة وضم ذلك إلى الشك لإثبات وجوب ركعة منفصلة، وإن كان هذا ممكنا ثبوتا لكنه خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية بل هو أنه بصدد بيان هذا الاستصحاب فقط، أما هذا الحكم المستبطن وهو أن من كان لم يصلي الركعة الرابعة وكان شاكا في ذلك فحكمه أن يصلي صلاة منفصلة، هذا بحاجة إلى بيان ولم يبينه الإمام في كلامه هذا، في حين أن الأولى بالبيان هو هذا الحكم، وأما الاستصحاب فبالإمكان الاستغناء عنه هنا بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يسر الفراغ اليقيني، وهي قاعدة عقلية، لأنه هنا في الحقيقة لو شك في ذلك فقد شك في امتثال الحكم، لأنه ما يدري هل أن حكمه في الواقع كان هذه الركعات التي صلىها، هل أنه كان قد صلى أربع ركعات فقد امتثل، أو أنه لم يصلي الركعة الرابعة إذن يجب عليه أن يصلي ركعة رابعة منفصلة، لأنه إن كان قد صلى أربع ركع فهي وظيفته العملية وقد صلىها وقد أداها فقد امتثل، وإن لم يصلي الركعة الرابعة فقد تم كلا جزئي الموضوع فوجب عليه أن يصلي صلاة ركعة منفصلة، وبالتالي يشك في أنه حصل الامتثال أو لم يحصل الامتثال، وهذا يكفي لكي يجب عليه أن يصلي ركعة منفصلة لكي يعلم بالامتثال، لكي يحصل له اليقين بالامتثال بدون حاجة إلى استصحاب. نعم الاستصحاب ربما يؤدي إلى أفرض مثلا التأكيد لوجوب الصلاة ركعة أخرى، هذا بالإمكان، لكنه ليس ضروريا، الاستصحاب هنا يمكن الاستغناء عن بقاعدة الاستشتغال اليقين يسر الفراغ اليقين. فالإمام في هذه الرواية كيف أنه ترك بيان الحكم الذي لا بد من بيانه، بيانه ضروري تركه، والاستصحاب الذي ليس بيانه ضروريا ذكره، هذا بعيد من البعيد، وخلاف ظاهر الإمام أن يتحول من بيان ما هو ضروري إلى بيان ما ليس ضروريا، هذا خلاف ظاهر حال الإمام أن يتحول من بيان ما هو ما كان بيانه ضروريا إلى بيان ما ليس ضروريا، هذا بعيد وخلاف ظاهر الإمام، وهو بيان هذا الحكم المستبطن الذي افترضه صاحب هذا الجواب، افترضه المحقق النائيني، أن حكم العالم يختلف عن حكم الجاهل، فحكم العالم هو الصلاة، حكم العالم بأنه لم يصلي الركعة الرابعة أن يصلي ركعة رابعة متصلة، وحكم الشاك في ذلك من لم يصلي الركعة الرابعة وشك في ذلك حكمه أن يصلي منفصلة، فهذا مستبطن، يعني هذا بدون أن يبين كيف يطبق الاستصحاب، ما ممكن أن يطبق الاستصحاب بدون أن يعرف بأن عدم أداء الركعة الرابعة أحد جزئي الموضوع. فما ممكن أن يطبق الاستصحاب بدون أن يعرف السائل محل الاستصحاب، بدون أن يعرف السائل محل الاستصحاب. المفروض أن يعرفه محل الاستصحاب، يعرفه بأنه في حال الشك موضوع حكمك مركب من أمرين، وهو عدم أداء الركعة الرابعة مع الشك. فحين بعد ذلك، بعد أن يعرفه بحكمه هذا، يجرى له الاستصحاب، يطبق له الاستصحاب ويقوله بأنه هذا الجزء الأول يثبت تعبدا بالاستصحاب، هذا معقول. أما بدون أن يعرف جزء أي موضوع حكمه، كيف يعطيه الاستصحاب؟ يعطيه الاستصحاب بدون أن هو يعرف كيف يطبقه، ما معقول. فبيان جزء أي الموضوع في هذا الحكم الذي يختص بالإنسان الشاك بيانه ضروري، فلم يبين هذا الأمر الضروري، هذا الأمر الذي بل من اللازم بيانه، لم يبينه. لكن الاستصحاب الذي له بديل عقلي بينه، وهذا بعيد جدا. ما معقول أن زرارة يعرف هذا الحكم المعقد ولا يعرف الاستصحاب، ما معقول. على كل حال، ثم زرارة حتى وإن كان هو عالما بذلك في نفسه، لكن لن يبين علمه هذا للإمام. الإمام حسب المحاورات العرفية يتكلم، هم مو بعلمه الغيب بأن زرارة يعرف هذا، بحسب المحاورات العرفية يتكلم الإمام. الإمام الزرارة لم يبين علمه هذا للإمام حتى الإمام يكتفي بذلك، لا، بعد يقول بأنه هذا إذن جواب المحققين النائني، وإن كان معقولا ثبوتا لكنه على خلاف ظاهر الإمام. فهو عندما ما يعرف بأنه أحد جزئي الموضوع هذا، كيف يعرف مراد الإمام باليقين شنو؟ عندما الإمام قال له بأنه لا تنقض يقينك، يقين اليقين بأي شيء،
هو يقينا بالثلاثة وشك بالرابع، هو لأنه يقول لم يدري صلى أربعة أو ثلاثة.
اليقين بالثلاثة لا يستصحب، اليقين بالثلاثة لا زال هو متيقن بالثلاثة، اليقين بالثلاثة لا يستصحب. الكلام حول اليقين بعدم أداء الركعة الرابعة، فهذا اليقين ما لم يعرف بأنه دخيل في حكمه، كيف الإمام يعطي حكم الاستصحاب؟ ثم لاستنتاج، ثم هذه النقطة أهم، وهو أنه يريد أن يعطيه حكما على خلاف طبع الأولي، وهو أن يصلي ركعة منفصلة. هذا لما لم يذكره الإمام، ذكر في أدلة منفصلة، هذا لا يكفي للإجابة على هذا السؤال للراوي. هذا السؤال للراوي إن كان يقصد الإمام أن يعطيه ركعة رابعة منفصلة، لابد أن يبين له أنني أقصد أن تصلي ركعة رابعة منفصلة، لم يبينه. وإذا حمله، ربما السائل يحمله على ركعة رابعة متصلة وهو على خلاف مراد الإمام، ما يحصل مراد الإمام، ما يحصل. فالإمام لابد له أن يبين هذا الحكم الجديد الذي يختص بالإنسان الشاك، لابد أن يبينه له، ثم يعني يحقق موضوع يتعبده بموضوع هذا الحكم. وإلى الحكم الذي أصلا لا يعرف الراوي بأن حكم هذا الإنسان هو أن يصلي مع التشهد والتسليم، فما فائدة هذا الاستصحاب؟ المفروض أن يعرف الحكم الذي يترتب على هذا الاستصحاب. فالإمام لابد له أن يبين ذلك، ولم يبينه له. لاحظ العبارة، يقول: ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا، عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، في فرض العلم بأنه لم يؤدي الركعة الرابعة، موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، ركعة متصلة، وعدم الإتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. إذن الحكم الواقعي للإنسان العالم وللإنسان الشاك هنا اختلف، مع فرض أنه لم يؤدي الركعة الرابعة واقعا، فهذا الجزء مأخوذ وهو عدم أداء الركعة الرابعة في الواقع. وعلى أساس هذا الافتراض، إذا شك المكلف في الرابعة ف فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا، وهو الشك، الشك حاصل وجدانا وهو أحد جزئي الموضوع. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان في الواقع هو الجزء الآخر، فيحرز بالاستصحاب. هذا الجزء الآخر يتعبد به بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، بعد افتراض أن حكم الإنسان الشاك الذي لم يصلي ركعته الرابعة هو أن يصلي ركعة رابعة مفصولة. هذا بيان البحقي النائني. السيد شيد يقول وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا، هذا ممكن ثبوتا، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان ومن الشك. هذا أن حكمه الواقعي هو الصلاة المفصولة، من أين يعرف السائل بأن حكمه الواقعي هو الصلاة المفصولة؟ الإمام لم يبين له ذلك أبدا. يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان والشك، وهذا بحاجة إلى بيان. هذا الحكم بحاجة إلى بيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب، على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، هو الذي يحتاج إلى الذكر، إذ مع ثبوت هذا الحكم في الواقع لا بد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا، يعني لا حاجة إلى الاستصحاب. لو صح هذا الحكم في الواقع لما كانت لدينا حاجة إلى الاستصحاب، لأن الاستصحاب يمكن الاستغناء عنه بقاعدة الاشتغال اليقيني، يسرع الفراغ اليقيني، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا، إذ تكفي نفس إصالة الاشتغال، يقصد بإصالة الاشتغال قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، لأنه يشك في أنه هل امتثل أو لم يمتثل، إذ تكفي نفس إصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف، عن النقطة الأصلية للموقف وهو ذاك الحكم، إلى ما يستغنى عن، يعني إلى ما يمكن الاستغناء عنه بقاعدة الاشتغال ليس عرفيا. هذا العدول ليس عرفيا، العدول مبتدأ ليس عرفيا خبره. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف، يعني عن النكتة الأصلية في الموقف وهو بيان هذا الحكم، إلى ما يستغنى عن وهو بيان الاستصحاب، ليس عرفيا.